والآن مع الشريط السابع عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك اعتنى به العلماء عناية خاصة، وأفرده بعضهم بمصنف خاص شرح فيه هذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بنور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو مطبوع وهو كتاب لطيف. وهذا الكتاب وهذا الحديث فيه جملة كبيرة من المسائل والأحكام، وهو حديث عظيم. فيه الأمر الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملاطفة الصبيان، وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفة الصبيان، فهذا مأخوذ من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وفي رواية: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم حتى يقدم ويتنازل عن حقه مع الصبيان تألفا لهم وتعليما لهم وترغيبا لهم في التدين وفي الاستفادة. من ذلك حديث أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، مع أن الحق أن الصغير يسلم على الكبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الصبيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتخولهم بالتعليم والموعظة، فصلوات الله وسلامه عليه الذي جعل لكل جنس ولكل صنف نصيبا، فجعل للنساء يوما يذاكرهم في ذلك، وكذلك أيضا كان يتخول الصبيان بالموعظة. وفيه أن الموعظة للصبي وللغلام نافعة، خلافا لما عليه بعض العوام من إهمال أمر الصبيان وعدم تنبيههم على الأوامر الشرعية وعدم توطينهم وتدريبهم على العبادات. وحجتهم في ذلك المسموعة التي سمعناها كثيرا: يقول هذا صبي. نقول: نعم هذا صبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الصبيان ويرشدهم بل وينكر عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علم ابن عباس رضي الله عنه، علمه التوحيد كله في هذا الحديث، وعلمه الاستعانة والتوكل، وعلمه ما يحفظ به الله سبحانه وتعالى فيحفظه الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصبي يأكل بشماله وتعبث يده في الطعام، فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان أيضا صلوات الله وسلامه عليه يأمر الصبيان بالصلاة ويأمر أولياءهم بذلك، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالمقصود أن تعليم الصبي مطلوب شرع، ولأن تعليمه في الصغر مفيد جدا، لأنه إذا تعلم العبادة وألفها هانت عليه. أما إذا كان الصبي متعودا اللعب واللهو ولم يؤمر بشيء من التكاليف أو الطاعات، فإنه إذا أمر بها بعد ذلك إذا كبر لا شك أنه يتفسخ منها في الغالب، لأنه يحمل شيئا لم يتعود من قبل، فتنفر نفسه التي تعودت وألفت اللعب من هذه الواجبات. وهذا شيء لاحظناه في أنفسنا، وأيضا نجده في كثير من أولياء الأمور الذين يشكون نفور أبنائهم من أداء الصلاة، لأنهم لم يعودوهم على أدائها منذ الصغر. كذلك أيضا لابد من اغتنام هذا الوقت في تعليم الصبي، لأن ذهنه صافي خلي من الأمور التي تشغله وتشوش ذهنه، ومع صفاء الذهن يحصل الإدراك الجيد. وكذلك أيضا الصبي في هذا السن يكون مهيئا للحفظ، وقلبه وعاء سريع القبول للحفظ، وإذا كان حفظه في حال الصغر فلا شك أنه يرسخ أكثر منه إذا كان حفظه في الكبر. ولذلك كان يوصي السلف بعضهم بعضا في هذا، في تعليم أبنائهم وتحفيظهم القرآن منذ الصغر. قال ابن هان النيسابوري رحمه الله تعالى الإمام أحمد قال: أبدأ ابني وعلمه القرآن؟ قال: نعم. الإمام أحمد يقول له: نعم. قال: قلت: كله، يعني كل القرآن حفظه؟ قال: نعم، إلا أن يعصر عليه فتعلمه منه، لأنه إذا تعلم القراءة لزمها. تأملوا قول الإمام أحمد أنه إذا تعلم القراءة لزمها، القراءة يعني الحفظ في اصطلاح السلف، فيقال للحفاظ القرآن القراء، لأنه إذا تعلم القراءة لزمها. ولذلك لا بد من الالتفات لهذا الشيء يا أخوان، الالتفات إلى هذا الشيء وتحفيظ الأبناء وتعليمهم. وتجد أن الصبي سبحان الله يلتقط الأمور، وإدراكه جيد سريع الانتباه، فمثل هذا لا بد أن يعلم. ومن آكد ما يعلم الصبي به التوحيد كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لابن عباس، أو تعليمه لابن عباس رضي الله عنهما. وكان الصحابة أيضا يعودون أبنائهم على الفرائض، وكانوا يصومون البنات كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا جاعوا أطعمناهم، يعني يصومونهم أكثر النهار. وكانوا أيضا يعلمون الصبيان مبدأ الثواب والعقاب حتى يعرف الخير فيكافأ عليه، ويعرف الشر فيعاقب عليه فيجتنبه، لأنه إذا تعلم هذا المبدأ الشرعي لا شك أنه يفرق بين ما يثاب عليه وبين ما يعاقب عليه. كان الصحابة يضربون الصبيان على التهاون في الأيمان، أن يحلف أحدهم في كل شيء أو أن يكذب في يمينه، وأيضا كانوا يضربونهم على العهد تعظيما لأمر اليمين، لأن اليمين هو توكيد المحلوف عليه بذكر معظم، فلا بد أن يعود الصبي منذ الصغر على تعظيم الله سبحانه وتعالى، خلافا لما نشاهده في صبياننا في هذه الأيام في بلدنا هذا من التهاون في أمر اليمين. قال إبراهيم النخعي وهو من أئمة التابعين قال كانوا يضربوننا على العهد واليمين. إذا قال التابعي كانوا يعني يريد به الصحابة، كانوا يضربونهم على العهد واليمين. كذلك أيضا كانوا يتألفونهم على العلم. كان عمر بن الخطاب رضي عنه يقدم ابن عباس وهو صبي ويسأله أمام خيار الصحابة وعلماء الصحابة، وكان يأتي به ويسألهم عن شيء فيعجزهم ذلك ويجعل ابن عباس يجيب في حضرتهم شحذا لهمته وترغيبا له على إظهار العلم والمداومة عليه، كما هو صريح في صحيح البخاري في سؤال النبي في سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء وأصاب الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فسأل الصحابة عنها فقال ابن عباس عندي في هذا شيء، فقال تكلم يا غلام ولا تستحي. وكذلك أيضا ما حصل من عمر أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شجرة أشبه ما تكون بالمؤمن كما في الصحيحين، فخاض الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر رضي الله عنهما فوقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم وفي المجلس أبو بكر وعمر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة فأخبر ابن عمر أباه بذلك، فقال عمر رضي الله عنه لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. كل هذا يا أخوان فيه ملاحظة الصبي والغلام وتعليمه وترغيبه وتأليفه، النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على السلام، خلافا لما عليه البعض من الغلظة مع الصبيان وهجرهم وسوء معاملتهم وعدم الاعتناء بهم والإقلال والحط من شأنهم على اعتبار أنهم صبيان، كل هذا خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، وفي هذا أيضا توطئة بين يدي ما يعلمه جلبا لانتباهه وإشارة إلى أهمية ما سيعلمه إليه فيسترعي انتباهه بالنداء يا غلام. ثم يقول إني أعلمك، يبين له أن المقام مقام تعليم وإرشاد، فكل هذا يسترعي انتباهه أكثر من إلقاء الكلام والتعليم مباشرة. ثم قال احفظ الله يحفظك، يعلم الصبي منذ الصغر أمر التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وأنه هو النافع الضار، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعلمه أن الخلق لا ينفع أحدهم ولا يضر إلا بأمر الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه الكلمات لا شك أنها تدل على القاعدة الشرعية العظيمة أن الجزاء من جنس العمل وأن الله لا يضيع من يحفظها أبدا، كما قالت خديجة رضي الله عنها لنبي الله صلى الله عليه وسلم لما فاجأه الوحي أول مرة في غار حراء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصه وقال دثريني دثريني زمليني زمليني، وقال كما قال رضي صلى الله عليه وسلم عن وصف حال قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها قالت فوالله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت فإنك تعين على نوائب الأمور وتحمل الكل وتقري الضيف، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده الذين يحفظون أمره ويحفظون حدوده، فالجزاء من جنس العمل. يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه كما في صحيح البخاري هذا مطابق له تماما وموافق له في المعنى وفي القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا بحب مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالمقصود أن التأييد هذا الذي حصل له من أين حصل؟ حصل من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يتقرب إلي، مداومة على الطاعة، لا يزال يتقرب إلي عبدي حتى أحبه. فوصل إلى مرتبة أن يحبه الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب عباده المتقين، كما قال: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لعلي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ويحب الله ورسوله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فشاهد قوله: احفظ الله يحفظك، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وهذا تحقيق لمعنى المعية التي قالها الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، معية النصرة والتأييد والحفظ، فالله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المتقين. وحفظ الله للعبد يكون بأمرين: حفظه في دنياه وشؤونه الدنيوية في بدنه وفي صحته وفي عافيته، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، كما في حديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين قال: اللهم إن توفيتني فانقبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها، يعني لم تقبضها أرسلتها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. يحفظ بدنه وروحه عليه بما يحفظ به عباده الصالحين، فهذا حفظ في البدن وتمتيع للعبد في بدنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهي نعمة عظيمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن العبد مع المرض قد يعجزه ذلك عن القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس وصحتك قبل سقمك. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان. فهؤلاء ملائكة حفظة يتعاقبون على العباد، يحفظون العبد بأمر الله ويحفظون من حفظ الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جاء الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى خلوا بين العبد وبين الأمر الذي قدر عليه. فالله يحفظ عبده، هذا حفظ العبد في بدنه. أما حفظه في دينه فهو يحفظ عليه دينه ويحفظه له من الضلالات والشبهات والبدع، ويحفظ عليه دينه من النكوث والرجوع إلى الضلالة بعد الهدى. فيحفظ الله سبحانه وتعالى ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا حفظ الله لعبده في دنياه وفي دينه. ثم أكد له أمر التوحيد بعد ذلك في قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمسألة لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى. أما إن كانت المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا شك أن سؤال غير الله في ذلك شرك، كمن يسأل غير الله سبحانه وتعالى الولد، كما يفعل بعض السفهاء الذين يذهبون إلى قبور الأولياء وتجد امرأة عقيمة تسأل الولي أن يرزقها الذرية، وهذا شرك. ف فسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا ينافي أصل التوحيد، وسؤال غير الله فيما يقدر عليه هذا المخلوق هذا ينافي كمال التوحيد، فالأفضل تركه. وهذا من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه كما في الصحيحين أن لا يسألوا أحدا. قال الصحابي حتى إن كان أحدهم لا يسقط صوته من على دابته فما يسأل أحدا أن يعطيه إياه. وهذا باب نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في كتاب الربوبية إلى ما وقع فيه كثير من الناس من سؤال الخلق، لا سيما حتى في أمر الدعاء، يقول له ادعو الله لي أو لا تنسانا من دعائك. وقال هذا ينافي كمال التوحيد لما فيه من إظهار الفقر والذلة والحاجة إلى هذا المخلوق، والواجب أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه حق التوكل. قال وأما سؤال النبي إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يسأل أويس القرني أن يدعو له، فقال هذه خاصية بأويس لا يشركه فيها أحد، لا يشركه فيها أحد. وأما الحديث المشهور الذي يريده البعض أن عمر رضي الله عنه قال الرجل لا تنسانا يا أخي من دعائك فهذا حديث ضعيف. قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا استعنت فاستعن بالله، وحسبك برجل استعان بالله سبحانه وتعالى فلا شك أن الله يعينه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك مقررا ومعللا وجه إرشاده إلى التعلق بالله وحده سبحانه وتعالى وقطع التعلق والعلائق بغير الله سبحانه وتعالى كلها، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يرشده إلى أن الذي بيده الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، فلا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. بل تأمل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول متى يأتي فرج الله للعبد؟ يقول إذا انقطع العبد عن سؤال غير الله سبحانه وتعالى وانقطع رجاؤه في أن يأتيه الفرج من أحد من المخلوقين، وافتقر إلى الله وأفرغ قلبه من التعلق بغير الله وتعلق بالله وحده لا شريك له، قال فحينئذ ينزل فرج الله. وهذا لا شك، كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالله سبحانه وتعالى ينزل الفرج حين ينقطع رجاء العبد عن غير الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله وحده لا شريك له. وفيه أيضا إرشاد لابن عباس وللأمة من بعده إلى التسليم لأمر القدر، وهذا فيه حمل للعباد على الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وأن التسخط والضجر من قدر الله أو مما نزل بالعبد من ضراء لا يرد من قدر الله شيء. يقول وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا ما العمل؟ العمل أن ترضى بقدر الله، لأن السخط من قدر الله معصية، والصبر واجب، والشكر درجة أكمل من الصبر أكمل. فتصبر على الأقدار وتعلم أيضا الحكمة في هذه المصائب التي تصيب العبد، أن الله سبحانه وتعالى يكفر بها عن سيئاتك فتحتسبها عند الله سبحانه وتعالى وترجو ثوابها وما يقول إليه حالك بعد نزول المصيبة بك. كذلك تنظر أيضا في من هو مصاب بأعظم مما أصبت به فتحمد الله سبحانه وتعالى على أن مصيبتك أهون من مصائب بعض الناس، ثم تحمد الله أن مصيبتك ليست في دينك، أنها قد تكون مثلا في مالك أو بدنك فالأمر يسير، أما المصيب المصاب في الدين فهذا لا شك أنه عن سؤال غير الله سبحانه وتعالى، وانقطع رجاؤه في أن يأتيه الفرج من أحد من المخلوقين، وافتقر إلى الله وأفرغ غلبه من التعلق بغير الله وتعلق بالله وحده لا شريك له، قال فحينئذ ينزل فرج الله. وهذا لا شك كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالله سبحانه وتعالى ينزل الفرج حين ينقطع رجاء العبد عن غير الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله وحده لا شريك له. وفيه أيضا إرشاد لابن عباس وللأمة من بعده إلى التسليم لأمر القدر، وهذا فيه حمل للعباد على الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وأن التسخط والضجر من قدر الله أو مما نزل بالعبد من ضراء لا يرد من قدر الله شيء. يقول: وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا ما العمل؟ العمل أن ترضى بقدر الله، لأن السخط من قدر الله معصية، والصبر واجب، والشكر درجة أكمل من الصبر أكمل. فتصبر على الأقدار، وتعلم أيضا الحكمة في هذه المصائب التي تصيب العبد، أن الله سبحانه وتعالى يكفر بها عن سيئاتك، فتحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وترجو ثوابها وما يقول إليه حالك بعد نزول المصيبة بك. كذلك تنظر أيضا في من هو مصاب بأعظم مما أصبت به، فتحمد الله سبحانه وتعالى على أن مصيبتك أهون من مصائب بعض الناس، ثم تحمد الله أن مصيبتك ليست في دينك، أنها قد تكون مثلا في مالك أو بدنك فالأمر يسير، أما المصاب في الدين فهذا لا شك أنه أعظم مصاب، أن يصاب العبد في دينه وأن ينسلخ عن دينه وأن يبيع دينه بعرض من الدنيا وأن ينقص على عقبيه، فلا شك أنها مصيبة. فرأس المال هو الدين، رأس المال هو الإيمان، كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: الدين رأس المال فاستمسك به فإن ضياعه من أعظم الخسران. فتصبر على أقدار الله ولا تسخط، ولأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمن بهذه الصفة، صفة المؤمن الصبر على ما ينزل به من ضراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصهيب الذي في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. حصر، ما بكل واحد، هذا إلا المؤمن. إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الناس تخوض في هذه الأمور وتسخط وتزجر أو لا تصبر أو تصبر، وهذا الأمر قد قضي وقضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا وقع هذا القدر فلا بد حينئذ من الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أما إذا لاحظت أنه قد تنزل بك مصيبة أو نزلت بك مصيبة أو تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك المصيبة فدعوت الله سبحانه وتعالى فرفع الله عنك هذه المصيبة، فهذا ليس، هذا أيضا من قدر الله، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن الدعاء والقدر يتصارعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث قال: والدعاء من قدر الله، فإن الله سبحانه وتعالى قدر هذه المصيبة على العبد، وقدر أن عبده يدعو ربه فيصرف عنه البلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصبر على الأقدار، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى كمال التوكل والاستعانة به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفس الكلام في أحاديث أخرى أيضا تفيد الجمع، فقيل القلم واحد والأقلام باعتبار المكتوب، وقيل بل هناك أقلام وقلم. نعم تم. في نفس الشيء هنا في كمال التوحيد يصير يا اخوان فرق بين كمال التوحيد واصل التوحيد، يعني ما يصير اقول لك يصير، لكن الافضل انك ما تسأل. لكن يصير يعني ما هو كفر ولا هو معصية، لكن الافضل انك ما تسأل. والله الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة في سنن ابي داود، اسناده صحيح اسناده حسن. قال العلماء المعنى يعني ينبغي أن يتهيأ لهذا اليوم ولذكر الله وقراءة القرآن والصلاة فيه. وقال آخر بل هذا من ذكر الله، الدرس من ذكر الله، وأنه لا حرج ما لم يأتي المصلون، لأنه إذا كان في حلق في يوم الجمعة فإن هذا قد يضيق على المصلين ويشوش عليهم لأنهم في صلاة وفي قراءة القرآن، وأيضا يأخذ مكانا في المسجد حيز يعني فيضيق المكان بأهله. فمن أجل هذا المعنى يعني هذا المعتبر يعني المراد شرعا من هذا الحديث. نعم.